يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في رسالته، ويقول: فضيلة الشيخ عبد الله الغديان سلمه الله، ما هي الأسباب التي تحمي وتقي الإنسان من الفتن في هذا الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن الفتن باعتبار مواردها تقول قد تكون الفتنة فتنة في الدين، والفتنة التي تكون في الدين قد تكون في أصله، وهكذا فيما يتفرع عن هذا الأصل من الفروع. والفتنة هذه قد تكون فتنة شبهة، وقد تكون فتنة شهوة، قد تكون فتنة شبهة وقد تكون فتنة شهوة. فالشخص محتاج إلى كونه على بصيرة من أمور دينه، وذلك من أجل أن يميز ما يسوغ الإقدام عليه وما يحرم الإقدام عليه، حتى إذا امتنع يكون امتناعه على بصيرة، وإذا أقدم يكون إقدامه أيضا على بصيرة. أما الشخص الذي ليست عنده بنية علمية تحتية، هذا ليس عنده مادة يستمد منها التمييز بين الأمور، بمعنى أن الشخص قد يعتبر الشيء فتنة مع أنه قربة إلى الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون الشخص على بصيرة من العلم، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا العلم الذي تعلمه يعمل به، ويكون عمله به ابتغاء وجه الله جل وعلا. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس، جاء في هذه الوصية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا شك أن الشخص عندما ييسر الله له أن يحصن نفسه بالعلم، وكذلك بتطبيق هذا العلم بالعمل، فيكون هذا من حفظ الله، فيكون هذا من حفظ العبد لحق الله جل وعلا علما وعملا وقصدا، وبالتالي تكون النتيجة يحصنه الله جل وعلا من جميع الفتن. أما الشخص الذي يكون سيره في هذه الحياة سيرا عشوائيا، يعني ليست عنده بنية تحتية علمية يستمد منها، وليس أيضا والأعمال التي يعملها لا تكون مستمدة من بنية علمية صحيحة، فإنه يتخبط في هذه الحياة لكن على غير بصيرة. فواجب على العبد أن يتعلم أولا ويعمل ثانيا، وأن يسأل الله جل وعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي فتن في آخر الزمان الماشي فيها خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. ومعنى ذلك أن الناس قد مثلا يحصل منهم اشتراك، بعض الناس يحصل منه اشتراك في هذه الفتن مع عدم البصيرة، والاشتراك يكون مختلفا كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يسعى مثل اللي يركض، وبعض الناس يشترك فيها لكن يمشي مثل الذي يمشي، والشخص القاعد هذا ما اشترك، فعلى كل حال على الإنسان أن يكون على بصيرة من دينه أولا، وأن يسأل الله جل وعلا الإعانة ثانيا، وأن يتجنب جميع الأشخاص وجميع الاجتماعات التي تكون مصدرا لهذه الفتن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل سؤال لفضيلتكم، يقول: شيخ عبد الله، كيف يطلب طالب العلم الشرعي؟ هل يكون عن طريق قراءة الكتب فقط؟
الجواب: بعض الناس تكون عنده محبة لطلب العلم، لكنه لا يستخدم الوسائل التي تساعده على حصول هذه الغاية، فقد يكون مستغرقا في أمور دنياه، وقد يكون معدما من حيث البداية، يعني ليس عنده شيء حتى من مبادئ العلم. وقد ذكرت كثيرا في مناسبات في هذا البرنامج أن الحكومة جزاها الله خيرا ما قصرت في وضع العلوم في مناهج التعليم، وعلى الإنسان أن ينتظم في المرتبة التي تناسبه، وإذا تعذر عليه الانتظام فعليه أن يرتبط بعالم من العلماء يتلقى عليه العلم على حسب التدريج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يمنع ابنته إذا عقد لها وعقد النكاح؟ يحتج هذا الأب بأنه لا يصلح رؤية الزوجة والنظر لها إلا بعد الزواج، نرجو التوجيه في هذا السؤال.
الجواب: يوجد بعض الأشخاص عندما يتقدم لخطبة بنت أن يراها أولا، وإذا رآها أخذ التلفون وحرص على أن يكون بينها وبينه اجتماعات قبل العقد، وبعضهم قد يخرج بها إلى البر، وقد يكون يحصل بينهما اتفاق على أمر ليس بمشروع في هذه، مع أن الخروج بها لا يجوز لأنه ليس بمحرم لها، لأن الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقد يفعل ذلك بعد العقد، قد يفعل ذلك بعد العقد، وتكون طريقته طريقة تجريبية، بمعنى تكون تجريبية من جهة واستغلالية من جهة أخرى. فإذا مثلا اتفق مع الزوجة وحصل بينهما اتصال مرتين ثلاث أربع مرات، بعد ذلك أرسل ورقة الطلاق لها ثم ذهب وخطب بنتا أخرى، وهذا موجود شباب بهذا الشكل، وإن كانوا يعني وإن كانوا قليلين لكن هذا موجود. وأنا ذكرت هذا الكلام من أجل أن تتنبه البنت من جهة، وأن يتنبه ولي أمرها من جهة أخرى، وأن الاقتصار على الطريقة الشرعية هو المطلوب. والطريقة الشرعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا جاء شخص مرضي في دينه ما في مانع أنه يراها عند أهلها، يراها عند أهلها، وبعد ذلك إذا عقد له عليها لا يمكن منها إلا بالطريقة التقليدية التي يفعلها الناس من ناحية إقامة الزواج والدخول ويدخل بها، وذلك من أجل سلامة العاقبة بإذن الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟
الجواب: يجوز لك أن تقرأ القرآن بدون وضوء عن ظهر قلب، ويجوز لك أن تقرأ القرآن من المصحف، لكنك تجعل على يديك يعني مثل إدسوس، تدخل كل يد في دس، ويكون هذا الدس هو الذي يوالي المصحف، لأنه لا يجوز للقرآن للشخص أن يمس القرآن وهو على غير طهارة، وبالله التوفيق.
سائل آخر أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الأسئلة بسؤال عن التوبة، يقول: هل تكرار الذنب يا شيخ يدل على صدق التوبة؟
الجواب: الشخص في هذا الباب يتعامل مع الله جل وعلا ولا يتعامل مع مخلوق، والله سبحانه وتعالى ذكر التوبة في مواضع كثيرة في القرآن، فمن ذلك قوله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والشخص عندما يتوب لا يتوب بلسانه، لأن بعض الناس يستعمل التوبة في لسانه وهو مصر على المعصية، هو مصر على أن يعود على هذه المعصية، ويظن أن التوبة باللسان أنها كافية، وهذا تلاعب من العبد مع الله جل وجل جلاله. فإذا تاب العبد من الذنب فإنه لا يرجع إليه بقدر استطاعته، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذلك، ويتجنب جميع الأشخاص الذين قد يكونون سبب في ارتكاب هذه المعاصي. وكذلك الاجتماعات التي تحصل، لأن في بعض الناس يطلعوا للبر وبعض الناس يروحوا للاستراحات، وإذا اجتمعوا فيما بينهم يعني وخلوا هذه الخلوة تعاونوا فيما بينهم على فعل المعاصي. فيتجنب الإنسان هذه، يتجنب الأشخاص ويتجنب الاجتماعات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ: هل عمرتين تعدل حجة؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا نظرنا إلى الحج وجدنا أنه يشتمل على أركان وعلى شروط وعلى واجبات، وكثير منها لا يوجد في العمرة، كثير منها لا يوجد في العمرة. فالعمرة لها أركان ولها شروط ولها واجبات، والحج له أركان وله شروط وله واجبات، وكذلك فيه سنن بالنسبة للعمرة وفيه سنن بالنسبة للحج. على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، أن يكثر من الأعمال الصالحة. وأحب أن أنبه إلى ناحية مهمة جدا بهذه المناسبة، وهي أن الشيطان قد يدخل على الإنسان مدخل الرياء، وقد يدخل عليه مدخل الاغترار. فالرياء يعمل الأمور من أجل الناس، والاغترار يغتر بأعماله الصالحة، كالرجل الذي اغتر بعمله هو وانتقد غيره وقال: والله لا يغفر الله لفلان. فهذا نتيجة غرور من يعني غرور منه لنفسه، بمعنى أنه مستقيم وأن هذا الرجل منحرف وأن الله لا يغفر له. فالله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالشخص لا يغتر بكثرة ما يعمله من أعمال صالحة، هذا من جانب، ولا يحتقر أيضا عمل صالح عمله، لا يحتقر عمل صالح عمله. ففيه امرأة كانت بغي ودخلت الجنة بسبب أنها وجدت كلبا يلهث عند رأس بئر، فنزلت وملأت خفها من الماء وصعدت وأسقت الكلب بهذا الماء. والرجل الذي دخل الجنة في ذباب، والرجل الذي دخل النار في ذباب. أنا غرضي من جميع هذا الكلام هو أن الشخص يحرص على سلوك طريق الاستقامة، ولا ينظر إلى مقدار ما يكون من الجزاء على هذا العمل، ولا يغتر أيضا بما يحصل منه من ترك للأمور المنهية ومن فعل للأمور المأمور بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل من ضمن أسئلة الشيخ: يا فضيلة الشيخ، الصلاة على الجنازة أين يقف الإمام وأين يقف من خلفه؟
الجواب: الصلاة على الجنازة الناس يصلون عليها في الحرم المكي والحرم المدني المجهول جميع مساجد المملكة، والإمام يعرف أين المكان الذي يقف أمامه عند المرأة، عند المرأة وكذلك عند الرجل، والمأمومون يصفون خلفه. فبعض الصفوف يصير فيه 100 رجل أو 200 أو 300 أو ما إلى ذلك، فيصفون خلف الإمام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الأخت آية محمد من القصيم: إذا أخر الشخص طاعة طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم حاضت المرأة معه قبل طواف الوداع، ماذا يفعل هذا الشخص؟
الجواب: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة ثم تطوف طواف الوداع، وبالله التوفيق.
هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن بعض العبارات التي يرددها بعض الناس في مجالسهم وأثناء حديثهم: تدخلت العناية الإلهية في إنقاذه، أو تدخل القدر بإنقاذه من الهلاك، ما صحة هذه العبارات؟
الجواب: أنا ذكرت قبل يعني جواب في سؤال عن سؤال سابق، ذكرت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والمفروض أن الشخص عندما يتكلم يسند الأمور إلى ذات الله، إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر فضيلة الشيخ عبد الله يقول: بالنسبة لصلاة الليل، هل الأفضل أن تكون متواصلة أو يكون فيها راحة؟
الجواب: صلاة الليل الناس يختلفون من ناحية كميتها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية الوقت الذي تفعل فيه، فبعض الناس قد يصلي صلاة الليل بين المغرب والعشاء ويؤخر الوتر إلى ما بعد العشاء، لأن ما يكون عنده استطاعة بحكم ما أنيط به من أعمال، ما يكون عنده استطاعة للقيام آخر الليل. وبعض الناس عندما يصلي العشاء يصلي صلاة الليل ثم يوتر وينام، وبعض الناس قد تكون الظروف عنده سهلة ومهيئة ويقوم آخر الليل. هذا من ناحية الوقت. أما بالنظر إلى الكمية فهذا يختلف أيضا باختلاف الناس، فبعض الناس يصلي 20 ركعة مثلا ثم يوتر بعدها، وبعض الناس يصلي 10 ركعات، وبعض الناس 8 ركعات، وما إلى ذلك. أما من ناحية الكيفية التي هي طول القيام وطول السجود وطول الركوع، فهذا أيضا يختلف باختلاف أحوال الناس من ناحية الصحة ومن ناحية المرض وما إلى ذلك. فكل شخص يصلي حسب حاله. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. فيحرص العبد على أنه لا يمضي ليل أو نهار إلا وقد أودع فيه من الأعمال الفاضلة، من الأعمال المستحبة. أما الأعمال الواجبة فلا إشكال فيها، مثل صيام رمضان في وقته ومثل الصلوات الخمس، هذه ما فيها إشكال. لكن أنا غرضي أن الشخص يعمل يعني ما أمكنه من التطوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هل لابد أن نأخذ ما جديد للأذنين عند الوضوء؟
الجواب: نعم، تأخذ ما جديد للأذنين خروج من الخلاف، وبالله التوفيق.
يسأل عن ركعتي الفجر، هل تكون بعد الآذان أم بعده؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يصلي راتبة الفجر يصليها قبل الصلاة بعد دخول الوقت، لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل دخول الوقت، فالمشروع أنه يصلي الركعتين بعد دخول الوقت. وإن لم يتيسر له أن يصليها بعد دخول الوقت دخل المسجد ووجد الناس يصلون يصلي معهم، فإذا انتهى من صلاته فإنه يصلي راتبة الفجر بعدها. وإذا فرضنا أن شخصا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا ضحى فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي صلاة الفجر ولو كان هذا في الضحى، كما وقع ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ عبد الله: بالنسبة للقريبين من مكة والذين يعتمرون مرارا وتكرارا خلال السنة، هل نسك الإفراد أفضل لهم؟
الجواب: من المعلوم أن الأنساك بالنسبة للحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعبد يحرص بقدر الاستطاعة من الإكثار إلى ما يقربه إلى الله يفعله، وما يبعده عن الله يجتنبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ باء دال جيم من جدة يقول: نود من الشيخ حفظه الله تذكير بعض الناس خصوصا الآباء الذين معهم النساء عند الحجر الأسود، حيث يتزاحم للتقبيل، حيث يتزاحمون لتقبيل الحجر، قد يرتكبون محذورا في ذلك، فنرجو منكم الإجابة.
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فالشخص عندما يريد أن يؤدي عملا مستحبا كما ذكر السائل بالنسبة إلى تزاحم الرجال والنساء عند الحجر الأسود، يريد أن يعمل سنة ولكنه يرتكب محظورا، لأن فيه ناس أشرار يتغانمون هذه الفرصة، فتجد أن الشخص إذا كان سيئا في أخلاقه يكون خلف المرأة ويؤذيها. فالمقصود أن الشخص لا يفعل أمرا مسنونا يترتب عليه أمر محرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في الحلقات القادمة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في رسالته، ويقول: فضيلة الشيخ عبد الله الغديان سلمه الله، ما هي الأسباب التي تحمي وتقي الإنسان من الفتن في هذا الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن الفتن باعتبار مواردها تقول قد تكون الفتنة فتنة في الدين، والفتنة التي تكون في الدين قد تكون في أصله، وهكذا فيما يتفرع عن هذا الأصل من الفروع. والفتنة هذه قد تكون فتنة شبهة، وقد تكون فتنة شهوة، قد تكون فتنة شبهة وقد تكون فتنة شهوة. فالشخص محتاج إلى كونه على بصيرة من أمور دينه، وذلك من أجل أن يميز ما يسوغ الإقدام عليه وما يحرم الإقدام عليه، حتى إذا امتنع يكون امتناعه على بصيرة، وإذا أقدم يكون إقدامه أيضا على بصيرة. أما الشخص الذي ليست عنده بنية علمية تحتية، هذا ليس عنده مادة يستمد منها التمييز بين الأمور، بمعنى أن الشخص قد يعتبر الشيء فتنة مع أنه قربة إلى الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون الشخص على بصيرة من العلم، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا العلم الذي تعلمه يعمل به، ويكون عمله به ابتغاء وجه الله جل وعلا. ولهذا جاء في وصيتي الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس، جاء في هذه الوصية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا شك أن الشخص عندما ييسر الله له أن يحصن نفسه بالعلم، وكذلك بتطبيق هذا العلم بالعمل، فيكون هذا من حفظ الله، فيكون هذا من حفظ العبد لحق الله جل وعلا علما وعملا وقصدا، وبالتالي تكون النتيجة يحصنه الله جل وعلا من جميع الفتن. أما الشخص الذي يكون سيره في هذه الحياة سيرا عشوائيا، يعني ليست عنده بنية تحتية علمية يستمد منها، وليس أيضا، والأعمال التي يعملها لا تكون مستمدة من بنية علمية صحيحة، فإنه يتخبط في هذه الحياة لكن على غير بصيرة. فواجب على العبد أن يتعلم أولا ويعمل ثانيا، وأن يسأل الله جل وعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي فتن في آخر الزمان الماشي فيها خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. ومعنى ذلك أن الناس قد مثلا يحصل منهم اشتراك، بعض الناس يحصل عنده يحصل منه اشتراك في هذه الفتن مع عدم يعني مع عدم البصيرة، مع عدم البصيرة، والاشتراك يكون مختلفا كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يسعى مثل اللي يركض، وبعض الناس يشترك فيها لكن يمشي مثل الذي يمشي، والشخص القاعد هذا ما اشترك، الشخص القاعد هذا ما اشترك. فعلى كل حال على الإنسان أن يكون على بصيرة من دينه أولا، وأن يسأل الله جل وعلا الإعانة ثانيا، وأن يتجنب جميع الأشخاص وجميع الاجتماعات التي تكون مصدرا لهذه الفتن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل سؤال لفضيلتكم، يقول شيخ عبد الله، كيف يطلب طالب العلم العلم الشرعي؟ هل يكون عن طريق قراءة الكتب فقط؟
الجواب، بعض الناس تكون عنده محبة لطلب العلم لكنه لا يستخدم الوسائل التي تساعده على حصول هذه الغاية، فقد يكون مستغرقا في أمور دنياه، وقد يكون معدما من حيث البداية، يعني ليس عنده شيء حتى من مبادئ العلم. وقد ذكرت كثيرا في مناسبات في هذا البرنامج أن الحكومة جزاها الله خيرا ما قصرت في وضع العلوم في مناهج التعليم، وعلى الإنسان أن ينتظم في المرتبة التي تناسبه، وإذا تعذر عليه الانتظام فعليه أن يرتبط بعالم من العلماء يتلقى عليه العلم على حسب التدريج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول، فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يمنع ابنته إذا عقد لها وعقد النكاح؟ يحتج هذا الأب بأنه لا يصلح رؤية الزوجة والنظر لها إلا بعد الزواج، نرجو التوجيه في هذا السؤال.
الجواب، يوجد بعض الأشخاص عندما يتقدم لخطبة بنت أن يراها أولا، وإذا رآها أخذ التلفون وحرص على أن يكون بينها وبينه اجتماعات قبل العقد، وبعضهم قد يخرج بها إلى البر، وقد يكون يحصل بينهما اتفاق على أمر ليس بمشروع في هذه، مع أن الخروج بها لا يجوز لأنه ليس بمحرم لها، لأن الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقد يفعل ذلك بعد العقد، قد يفعل ذلك بعد العقد، وتكون طريقته طريقة تجريبية، بمعنى تكون تجريبية من جهة واستغلالية من جهة أخرى. فإذا مثلا اتفق مع الزوجة وحصل بينهما اتصال مرتين ثلاث أربع مرات، بعد ذلك أرسل ورقة الطلاق لها ثم ذهب وخطب بنتا أخرى، وهذا موجود شباب بهذا الشكل، وإن كانوا يعني وإن كانوا قليلين لكن هذا موجود. وأنا ذكرت هذا الكلام من أجل أن تتنبه البنت من جهة، وأن يتنبه ولي أمرها من جهة أخرى، وأن الاقتصار على الطريقة الشرعية هو المطلوب، والطريقة الشرعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا جاء شخص مرضي في دينه ما في مانع أنه يراها عند أهلها، يراها عند أهلها، وبعد ذلك إذا عقد له عليها لا يمكن منها إلا بالطريقة التقليدية التي يفعلها الناس من ناحية إقامة الزواج والدخول ويدخل بها، وذلك من أجل سلامة العاقبة بإذن الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟
الجواب: يجوز لك أن تقرأ القرآن بدون وضوء عن ظهر قلب، ويجوز لك أن تقرأ القرآن من المصحف، لكنك تجعل على يديك يعني مثل إدسوس، تدخل كل يد في دس، ويكون هذا الدس هو الذي يوالي المصحف، لأنه لا يجوز للقرآن للشخص أن يمس القرآن وهو على غير طهارة، وبالله التوفيق.
سائل آخر أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الأسئلة بسؤال عن التوبة، يقول: هل تكرار الذنب يا شيخ يدل على صدق التوبة؟
الجواب: الشخص في هذا الباب يتعامل مع الله جل وعلا ولا يتعامل مع مخلوق، والله سبحانه وتعالى ذكر التوبة في مواضع كثيرة في القرآن، فمن ذلك قوله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والشخص عندما يتوب لا يتوب بلسانه، لأن بعض الناس يستعمل التوبة في لسانه وهو مصر على المعصية، هو مصر على أن يعود على هذه المعصية، ويظن أن التوبة باللسان أنها كافية، وهذا تلاعب من العبد مع الله جل وجل جلاله. فإذا تاب العبد من الذنب فإنه لا يرجع إليه بقدر استطاعته، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذلك، ويتجنب جميع الأشخاص الذين قد يكونون سبب في ارتكاب هذه المعاصي، وكذلك الاجتماعات التي تحصل، لأن في بعض الناس يطلعوا للبر وبعض الناس يروحوا للاستراحات، وإذا اجتمعوا فيما بينهم يعني وخلوا هذه الخلوة تعاونوا فيما بينهم على فعل المعاصي، فيتجنب الإنسان هذه، يتجنب الأشخاص ويتجنب الاجتماعات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ: هل عمرتين تعدل حجة؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا نظرنا إلى الحج وجدنا أنه يشتمل على أركان وعلى شروط وعلى واجبات، كثير منها لا يوجد في العمرة، كثير منها لا يوجد في العمرة، فالعمرة لها أركان ولها شروط ولها واجبات، والحج له أركان وله شروط وله واجبات، وكذلك فيه سنن بالنسبة للعمرة وفيه سنن بالنسبة للحج. على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يكثر من الأعمال الصالحة، أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأحب أن أنبه إلى ناحية مهمة جدا بهذه المناسبة، وهي أن الشيطان قد يدخل على الإنسان مدخل الرياء، وقد يدخل عليه مدخل الاغترار. فالرياء يعمل الأمور من أجل الناس، والاغترار يغتر بأعماله الصالحة، كالرجل الذي اغتر بعمله هو وانتقد غيره وقال والله لا يغفر الله لفلان، فهذا نتيجة غرور، نتيجة غرور من يعني غرور منه لنفسه، بمعنى أنه مستقيم وأن هذا الرجل منحرف وأن الله لا يغفر له. فالله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالشخص لا يغتر بكثرة ما يعمله من أعمال صالحة، هذا من جانب، ولا يحتقر أيضا عمل صالح عمله، لا يحتقر عمل صالح عمله. ففيه امرأة كانت بغي ودخلت الجنة بسبب أنها وجدت كلبا يلهث عند رأس بئر، فنزلت وملأت خفها من الماء وصعدت وأسقت الكلب بهذا الماء، والرجل الذي دخل الجنة في ذباب، والرجل الذي دخل النار في ذباب. أنا غرضي من جميع هذا الكلام هو أن الشخص يحرص على سلوك طريق الاستقامة، ولا ينظر إلى مقدار ما يكون من الجزاء على هذا العمل، ولا يغتر أيضا بما يحصل منه من ترك للأمور المنهية ومن فعل للأمور المأمور بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل من ضمن أسئلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، الصلاة على الجنازة أين يقف الإمام وأين يقف من خلفه؟
الجواب الصلاة على الجنازة الناس يصلون عليها في الحرم المكي والحرم المدني المجيء وجميع مساجد المملكة، والإمام يعرف أين المكان الذي يقف أمامه عند المرأة، عند المرأة وكذلك عند الرجل، والمأمومون يصفون خلفه، فبعض الصفوف يصير فيه 100 رجل أو 200 أو 300 أو ما إلى ذلك، فيصفون خلف الإمام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الأخت آية محمد من القصيم، إذا أخر الشخص طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم حاضت المرأة معه قبل طواف الوداع، ماذا يفعل هذا الشخص؟
الجواب طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة ثم تطوف طواف الوداع، وبالله التوفيق.
هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن بعض العبارات التي يرددها بعض الناس في مجالسهم وأثناء حديثهم، تدخلت العناية الإلهية في إنقاذه أو تدخل القدر بإنقاذه من الهلاك، ما صحة هذه العبارات؟
الجواب أنا ذكرت قبل يعني جواب في سؤال عن سؤال سابق، ذكرت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والمفروض أن الشخص عندما يتكلم يسند الأمور إلى ذات الله، إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر فضيلة الشيخ عبد الله، يقول بالنسبة لصلاة الليل، هل الأفضل أن تكون متواصلة أو يكون فيها راحة؟
الجواب صلاة الليل الناس يختلفون من ناحية كميتها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية الوقت الذي تفعل فيه، فبعض الناس قد يصلي صلاة الليل بين المغرب والعشاء ويؤخر الوتر إلى ما بعد العشاء لأن ما يكون عنده استطاعة بحكم ما أنيط به من أعمال، ما يكون عنده استطاعة للقيام آخر الليل. وبعض الناس عندما يصلي العشاء يصلي صلاة الليل ثم يوتر وينام، وبعض الناس قد تكون الظروف عنده سهلة ومهيئة ويقوم آخر الليل هذا من ناحية الوقت. أما بالنظر إلى الكمية فهذا يختلف أيضا باختلاف الناس، فبعض الناس يصلي 20 ركعة مثلا ثم يوتر بعدها، وبعض الناس يصلي 10 ركعات وبعض الناس 8 ركعات وما إلى ذلك. أما من ناحية الكيفية اللي هو التي هي طول القيام وطول السجود وطول الركوع، هذا أيضا يختلف باختلاف أحوال الناس من ناحية الصحة ومن ناحية المرض وما إلى ذلك. فكل شخص يصلي حسب حاله. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. فيحرص العبد على أنه لا يمضي ليل أو نهار إلا وقد أودع فيه من الأعمال الفاضلة، من الأعمال المستحبة. أما الأعمال الواجبة فلا إشكال فيها، مثل صيام رمضان في وقته ومثل الصلوات الخمس، هذه ما فيها إشكال. لكن أنا غرضي أن الشخص يعمل يعني ما أمكنه من التطوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هل لابد أن نأخذ ما جديد للأذنين عند الوضوء؟
الجواب نعم، تأخذ ما جديد للأذنين خروج من الخلاف، وبالله التوفيق.
يسأل عن ركعتي الفجر، هل تكون بعد الآذان أم بعده؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يصلي راتبة الفجر يصليها قبل الصلاة بعد دخول الوقت، لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل دخول الوقت. فالمشروع أنه يصلي الركعتين بعد دخول الوقت، وإن لم يتيسر له أن يصليها بعد دخول الوقت دخل المسجد ووجد الناس يصلون يصلي معهم، فإذا انتهى من صلاته فإنه يصلي راتبة الفجر بعدها. وإذا فرضنا أن شخصا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا ضحى، فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي صلاة الفجر، ولو كان هذا في الضحى كما وقع ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ عبد الله: بالنسبة للقريبين من مكة والذين يعتمرون مرارا وتكرارا خلال السنة، هل نسك الإفراد أفضل لهم؟
الجواب: من المعلوم أن الأنساك بالنسبة للحج 3: تمتع وقران وإفراد. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعبد يحرص بقدر الاستطاعة من الإكثار إلى ما يقربه إلى الله يفعله، وما يبعده عن الله يجتنبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ باء دال جيم من جدة يقول: نود من الشيخ حفظه الله تذكير بعض الناس خصوصا الآباء الذين معهم النساء عند الحجر الأسود، حيث يتزاحمون لتقبيل الحجر، قد يرتكبون محذورا في ذلك، فنرجو منكم الإجابة.
الجواب، من قواعد هذه الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فالشخص عندما يريد أن يؤدي عملا مستحبا كما ذكر السائل بالنسبة إلى تزاحم الرجال والنساء عند الحجر الأسود، يريد أن يعمل سنة ولكنه يرتكب محظورا، لأن فيه ناس أشرار يتغانمون هذه الفرصة، فتجد أن الشخص إذا كان سيئا في أخلاقه يكون خلف المرأة، ويؤذيها. فالمقصود أن الشخص لا يفعل أمرا مسنونا يترتب عليه أمر محرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في الحلقات القادمة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.